السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، فإن لقائي مع حضراتكم في هذه الحلقة هو امتداد للحلقة السابقة، وفي ذات القصة العظيمة التي فيها من الدروس والعبر ما فيها، وهي قصة موت نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وفي هذه القصة العجيبة، حينما ذهب ملك الموت إلى نبي الله موسى ولم يعرفه موسى، وذهب إليه في صورة على وجه لا يعرفه موسى عليها، فلطمه ملك الموت، فلطمه موسى عليه الصلاة والسلام. ثم رد الله تبارك وتعالى عين ملك الموت في صورته الآدمية، ورجع مرة ثانية يخير موسى. وكما سبق وأن أسلفت أن ملك الموت حينما يأتي لأي نبي من الأنبياء يخيره، وهذا التخيير من باب الاختبار والامتحان. وفي المرة الثانية خيره وقال له: ضع يدك على متن ثور، أي على ظهر ثور، فما مست يدك من شعرة لك بكل واحدة منها سنة تعيشها. فقال له: ثم ماذا؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن ربي، فالآن من قريب ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال له: ثم تموت. قال: فالآن. هذا هو موسى عليه الصلاة والسلام الذي عاش عمرا مديدا لسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى. موسى صاحب القلب المشتاق، موسى الذي الآن يشتاق إلى لقاء ربه، وهو يعلم أن الله عز وجل حكيم، طالما أنه خير إذن قد تم الأمر الذي وكل إليه. ربنا عز وجل أمره أن يبلغ رسالة، خلاص بلغها موسى على الوجه المرضي عند الله عز وجل، ثم يخيره الله تبارك وتعالى، وهذا لكرامة الأنبياء على الله عز وجل. فهو في هذه الحالة قال: ثم ماذا؟ قال له: ثم تموت. قال: فالآن من قريب ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: فالآن من قريب، مشتاق إلى لقاء ربه عز وجل. مشتاق إلى لقاء الله، مستعجل لأن يلاقي ربه تبارك وتعالى، لأنه يعلم يقينا أن ما عند الله عز وجل خير مما في هذه الحياة. قال ثم تموت. نعم، فإن نهاية هذه الحياة مهما طالت الموت، لكن ينبغي علينا جميعا أحبتي في الله أن نرد على الله عز وجل ونحن مشتاقين إلى لقاء الله تبارك وتعالى، كما كان من عثمان ابن عفان رضي الله عنه حينما حوصر وأتى شباب الصحابة عبد الله بن عمر والحسن ابن علي وغيرهما ورفضوا أن يخرجوا وأن يقاتلوا دون أمير المؤمنين عثمان بن عفان، فأقسم بالله عليهم بما له عليهم من حق السمع والطاعة أن يخرجوا، فخرجوا وجلس عثمان بن عفان وقد نثر المصحف بين يديه، حط المصحف بين إيديه وجلس يقرأ، وهو في الليلة السابقة قلب مشتاق إلى لقاء الله، إلى لقاء محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول أبو هريرة غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم، هو في سياق الموت، فهو مشتاق للقاء محمد صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة في دار البرزخ، ومشتاق إلى لقاء ربه تبارك وتعالى، فهو هنا أيضا يرى في الليلة السابقة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا عثمان أفطر عندنا غدا، فيبيت عثمان صائما ويجلس يقرأ في كتاب الله عز وجل. وهذا حال عجيبة، إنسان يستعجل ويتمنى لقاء ربه عز وجل، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فاللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك يا الله. وتقول عائشة حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، تقول له يا رسول الله الموت فكلنا يكره الموت، فقال لها ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله عز وجل أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وهذا هو في سياق الموت، وإن الفاجر إذا بشر بعذاب الله عز وجل وغضبه كره لقاء الله فكره الله لقاءه، فاللهم اجعلنا ممن يشتاق إلى لقائك يا الله. نعم أحبتي في الله، فعثمان يجلس ولا يخاف من الموت ولا يكره الموت، فالموت ما هو إلا مرحلة انتقالية من دار إلى دار، ينتقل من دار الكدر ودار التنغيص إلى دار في جوار الملك سبحانه وتعالى، الجنة، جنة ربي تبارك وتعالى، الشوق إلى لقاء الله عز وجل. نعم أحبتي في الله، وهذا هو حال المحبين، حال المشتاقين، المشتاقين إلى لقاء ربهم عز وجل، كما رأينا أحبتي في الله يقول فالآن من قريب، يعني مستعجل لأن يلاقي ربه عز وجل، مشتاق. وأحبتي في الله لا ضير أبدا في أن يتمنى الإنسان الموت، لكن هذا له ضوابط وله حالات، أن يتمنى الإنسان الموت لا لضر نزل به، لا لبلوى نزلت به، لا لمصيبة اجتاحت ماله، هذا لا يجوز أن يتمنى الإنسان الموت عندها، لا يجوز. أما أن يتمنى الإنسان الموت حينما تموج الفتن ويخاف على قلبه من الفتن، هذا لا شيء فيه. نعم، هذا أن يتمنى الإنسان الموت خوفا على دينه، خوفا على قلبه، خوفا أن يفتن. لذلك من دعاء الصالحين اللهم وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. أيضا من الأحوال التي يجوز فيها تمني الموت حين لقاء العدو، حينما يلقى الإنسان العدو يتمنى الشهادة، إن تكون الخاتمة خلاص دي فرصة، فرصة دلوقتي يا رب، زي ما كان مأسور عن كثير من الصحابة يا رب خذ من دم اليوم حتى ترضى، وكان أحدهم يقول يا رب إني أرجو أن تسلط علي رجلا من الكفار يقتلني ويجدع أنفي ويقطع أذني حتى إذا قابلتك قلت لي لما فعل بك هذا يا عبدي، فأقول فيك يا رب، لأجلك يا رب. نعم أحبتي في الله، هذا هو حال المشتاقين إلى الله عز وجل، يحبون دائما أن يردوا على الله سبحانه وتعالى. وقد رأى الله منهم الخير الكثير، رأى منهم أنهم بذلوا روحهم، بذلوا دماءهم، بذلوا أموالهم، بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن يرضى عنهم ربهم تبارك وتعالى. هذا هو حال الصالحين. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الحديث سأقف معي إن شاء الله، بس بعد ما أقول لحضراتكم نماذج أو بعض الأشياء، يعني إشارة سريعة جدا عن أن الإنسان يستعجل لقاء الله تبارك وتعالى ويتمنى الموت حينما يلقى العدو. الكلام ده كان من الصحابة الكثير، ومن ذلك معاذ. وقد سبق أن قلت لحضراتكم قصة موت معاذ وشوقه إلى الله عز وجل واستعجاله لقاء الله ومحبته لوروده على الله تبارك وتعالى، والشوق ينبض من نبراته ومن أصواته ومن كلماته وعباراته وهو في سياق الموت مشتاق إلى الله عز وجل. لما نزل الطاعون بأرض الشام قال: اللهم اجعل لآل معاذ النصيب الأوفر من هذا الطاعون. لماذا؟ لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام وعلم سنة النبي وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الطاعون شهادة لكل مسلم، شهادة الطاعون. فحينما ترد الشهادة لا ضير أبدا أن يتمنى الإنسان لقاء الله تبارك وتعالى، أن يتمنى الإنسان الموت، بل أن يسأل العبد الله الموت. إنك تسأل ربنا عز وجل إنك تموت، إن ربنا عز وجل يرزقك الشهادة، هذا أمر لا شيء فيه إطلاقا. الحاجة الثالثة: إنك تشتاق للقاء الله عز وجل. ودي مسألة صعبة جدا، يعني يندر بين الناس من يصل إلى هذه المرحلة، ناس قلة قليلة جدا. يقول العلماء: إذا وثق الأمر بعمله، إذا وثق الإنسان بعمله فله أن يتمنى الموت شوقا إلى لقاء الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لسه أيه لحضرتكم، إنك تتمنى الموت لمصيبة نزلت ببدنك، مرض، ما ينفعش. إنك تتمنى الموت لاجتياح حصل لمالك وثروتك، ما ينفعش. إنك تفتقر فتتمنى الموت، هذا لا يجوز. إنك تمرض فتتمنى الموت، هذا لا يجوز. إنك تبتلى بموت عزيز، واحد ماتت زوجته، ماتت أمه، ماتت أخته، ماتت بنته، مات ابنه، مات له عزيز، يتمنى الموت، هذا لا يجوز. كل ده حرام. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نازل به، حرام، ممنوع. أو كما قال بعض العلماء: يكره، كراهة تمني الموت في هذه الحالة. يبقى هي ضد الضراء المضرة ولا فتنة مضلة، وهذا وإن كان جائزا، بس ده حال المشتاقين بقى، المشتاقين للقاء الله عز وجل، الشوق المتميز. إن يا رب أنا أسألك أن تملأ قلبي بالشوق إلى لقائك، مش يا رب لمصيبة أو ضراء أيا كانت صورتها نزلت، ومش يا رب من أجل فتنة نزلت تجتاح قلوب البشر يفتن فيها الكبير والصغير والرجل والمرأة، واتمنى الموت ساعتها خوفا على قلبي، برضو دي مش عايزة، بل أنا أتمنى يا رب أن تملأ قلبي بالشوق إلى لقائك، لا لشيء إلا لأني أحبك. الشوق لأنك تحب ربك عز وجل، امتلأ قلبك بحب الله تبارك وتعالى، لذلك تشتاق لأن تلقي ربك، تشتاق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. كالرجل الغائب، واحد مسافر سفر طويل، ولله مثل أعلى، واحد مسافر سفر طويل جدا جدا، وبعدين قعد له 5-6 سنين 10 سنين وجاي مشتاق إنه يقابل أهله، والدته، عياله، بناته، والده، إخوانه، مشتاق لمقابلتهم. يكون العبد أشد شوقا إلى لقاء الله من شوق القادم إلى أهله. نعم أحبتي في الله، الشوق، الشوق إلى لقاء الله. كان عايش، عايش نبي الله موسى ما فيش حاجة شغل قلبه إلا شوق إلى الله عز وجل. وعجلت إليك ربي لترضى، عجلت. إن أي شيء، ودي من دي بتظهر حبيبي في الله، بتظهر في زي ما الناس بتتعامل مع بعضها، يقول لك المحب بيظهر حبه في نظرات عينيه، بيظهر حبه في كلماته، في نبراته، مش بس الكلمات وانتقاء العبارات، لا، أسلوب الكلام، حركاته، أفعاله، الحب بيظهر، الحب بيظهر على الإنسان. دي مسألة، ما حاجة بتظهر عليه. زي ما كان واحد في مرة بيقول أحد الصالحين يعني من الناس اللي عايشين، بيقول له لسه هيتكلم، قول له أنت حبيبي أنا بحبك في الله. فقال له وصلت، صمتك أبلغ من كلامك، أنت بس منظرك واضح أنك بتحبيني في الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحب بجلاله سبحانه وتعالى. فإن حينما يحب العبد في الله تبارك وتعالى، هذا من أعظم الأسباب التي تجلب حب الله تبارك وتعالى، حقت محبتي للمتحابين فيه. نعم حبيبي في الله. فأنا بقول موسى عليه الصلاة والسلام قال وعجلت إليك ربي لترضى، عجلت إليك. موسى يبادر في أي شيء لأنه يحب ربنا عز وجل. أنت مثلا تجد الإنسان اللي بيحب ربنا يبادر ويسارع في كل شيء يقربه من الله سبحانه وتعالى. تيجي تقول له مثلا في صدقات يبادر ويسارع، في عبادة قيام ليل يبادر ويسارع، في عبادة مثلا زيارة فقراء مرضى يبادر ويسارع، في اتباع جنائز يبادر ويسارع، خدت بال حضرتك، في فعل كذا يبادر، أي عمل، في دعوة إلى الله يبادر ويسارع، في أي عمل خير يبادر ويسارع. لماذا؟ لأنه يحب ربه تبارك وتعالى. فصار كل طريق يوصله إلى الله عز وجل هذا تجده سباقا إليه، مستعجلا، مستعجلا أن يستزيد، يستزيد من السبل والطرق التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يحب جدا جدا أنه يعمل أي حاجة ربنا عز وجل يحبها. فنسأل الله أن يحبنا وأن يملأ قلوبنا بحب ما يحب. اللهم املأ قلوبنا بحب كل ما تحب يا الله. نعم أحبتي في الله. وأنا عايز أقول حاجة، ولازال الكلام عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يبقى سبب الشوق إيه؟ الحب، إنك تتمنى أن ترد على الله فقط لأنك مشتاق إلى الله حبا، حبا في الله تبارك وتعالى. طيب الحب ده لو جينا نقف معاه هنلاقيه حاجتين أو حاجة من اتنين، إما إنه يكون حب نتيجة شعورك بنعمة ربنا عز وجل عليك التي لا تعد ولا تحصى، وإما إنه يكون حب نتيجة علمك واستشعارك أدي ربنا عز وجل عظيم. فبدأت تحب ربنا عز وجل لذاته، تحب ربنا لأنه رحيم، تحب ربنا لأنه كريم، تحب ربنا لأنه جواد، تحب ربنا لأنه ودود، تحب ربنا عز وجل لأنه لطيف. كم من بلاء وكرب وقعت فيه غيرك يتحط فيه يهلك، أنت اللطيف نجاك، أنت رحمات ربنا عز وجل أنت غرقان فيها سواء وصلتك أو ما وصلتكش. تحب ربنا لأنه رحيم كريم ودود بر، فصفته جميلة قوي، صفته جميلة قوي، يحبها أي إنسان. فأنا بقول لحضرتك السبب الأول إنك تقف على نعم ربنا عز وجل عليك. ربنا عز وجل تقعد تفكر كده، يا رب أنت الذي خلقتني ورزقتني وأعطيتني ومنعت عني الشرور. لأن الإنسان مسألة المنع نعمة برضه، لأن الإنسان لما يفكر سيجد أن الله تبارك وتعالى يمنع أحيانا شيئا أنت تريده، هذا الشيء فيه الشر لك، لكن هذا الشر أنت لا تتبينه ولا تستوضحه، مش واضح لك، أنت مش شايفه. فيصحح الله تبارك وتعالى دعائك بأن يحبس عنك مرادك. لذلك أنا أريد أن أعيش مع الله عز وجل بحسن الظن. فتتأمل في نعم الله عز وجل عليك، عطائك، ربنا اداه لك عافية وصح وهداية وعلم ومال وكل الحاجات دي، والنعم ما هو أكبر من ذلك وأكثر من ذلك، في نعم خاصة بيك ونعم عامة بالنسبة لك وبالنسبة لجميع البشر. كل هذه النعم حينما تقف عليها ستجد قلبك يحب الله تبارك وتعالى. وأنا عايز أقول الحقيقة دي، أن نعم الله عز وجل التي قال عنها الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، حينما ذكر الله النعم ذكر النعم العامة وليست النعم الخاصة. يعني ربنا عز وجل قبل أن يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لم يقل مثلا إن إحنا أعطناك الهداية مثلا، أو أي آية تحمل هذا المعنى. ما كان الكلام عن الهداية، ما كان الكلام عن نعمة العافية، ما كان الكلام عن نعمة السمع والبصر ولا عافية الأبدان ولا أي شيء من ذلك، إنما كان الكلام عن النعم العامة التي تتعلق بك وبجميع الخلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فذكر الله نعمة السماوات، نعمة الأرض، نعمة الليل، نعمة النهار، نعمة الفلك التي تجري في البحر بأمره، كل هذه النعم وأمثالها نعم عامة. من منا حينما أراد أن يتأمل وأن يتفكر في نعم الله عز وجل وقف على هذا النوع من النعم، النعم العامة، وهي أجل وأعظم بكثير من النعم التي تخص فردا من الأفراد. فتقف على نعم ربنا يا الله، وكل يوم وكل دقيقة وكل ساعة كل ما تفكر كلما يتبين لك نعم أنت غرقان فيها وأنت مش واخد بالك، فلا تجد أمامك إلا أن تحب ربك، بل يذوب القلب من الحب، تحب ربك، لأن النفس جبلت على محبة من يحسن إليها، تحب ربك. الحب ده بيولد شوق، تمام؟ في نوع الحب التاني اللي هو إنك تحب ربنا بعد معرفته، عرفت قد إيه ربنا رحيم، بغض النظر بقى عن أنت مسألة الرحمة وصل لك ولا مش وصل لك، لا، إنه رحيم، إنه حليم، إنه كريم، إنه جواد، إنه بر، إنه ودود، إنه قريب. سبحانه وتعالى من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. مش ممكن، مش ممكن الود ده، مش ممكن القرب ده من ربنا عز وجل. تحب ربنا لذاته لصفاته، هذا مجرد عن كون النعمة وصلتك أم لا، لا، بتحب ربنا لأنه ربنا، تحب الله لأنه هو الله جل جلاله، وهذا هو أعلى درجات الحب، وهذا يولد شوقا. الحب اللي ناتج النعم يولد شوق، والحب اللي نتيجة معرفتك بذات الله وصفاته بأسمائه وصفاته، هذا يولد حب شوق، لكن شتان بين الشوقين، شتان بين انك تحب ربنا فتشتاق اليه وسبب الحب ده النعم اللي وصلتك، وبين انك حبيته لذاته سبحانه وتعالى. ليه ده اصفى، انك تحب لذاته ده اصفى، اصفى بكتير جدا، اصفى بكتير. إن لكن لان الحب، الحب اللي نتيجه النعم وهو كويس، في معنى من المعاني الراقيه العاليه معنى الشكر، هو جميل جدا وحلو جدا. انما كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عن هذا الشوق، هذا شوق تغشاه المبار. تغشاه يعني ايه تغشاه المبار؟ يعني خد بالك ان فيها حظ للنفس برضه، ان هو حب عشان النعمة وصلها لك، حب عشان انت منتفع، عشان انت مستفيد. انما اللي حب ربنا عز وجل لذاته ده حب صافي جدا، حب نقي. عشان كده الشوق نتيجة الحب المتولد عن النعمة شوق له سقف، له حد، له نهاية. إنما الشوق نتيجة صفو الحب هذا هو النار المتأججة في القلب، هذه النار لا تسكن أبدا ولا يهدأ القلب أبدا حتى يلاقي محبوبه. مش ممكن قبل ما تلاقي ربك قلبك مش هيهدى. نسأل الله أن يبلغنا، اللهم بلغنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من هؤلاء الصنف السعيد يا رب العالمين. دول مين؟ دول المقربون، هؤلاء هم المقربون، هؤلاء هم السابقون، هؤلاء هم الزمرة الأولى التي تدخل الجنة. إن إنسان يصل إلى هؤلاء هم أصحاب القلب السليم، هؤلاء هم أصحاب القلوب اللي خلاص استنارت بنور الله، استنارت يا رب بلغنا برحمتك يا رب العالمين، احنا ضعاف يا رب، دي قلوبهم استنارت بنور الله تبارك وتعالى، صارت خلاص. تعرفين زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول له عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيقول له يا عمر والله ما رآك الشيطان وسانكا فجا إلا سلك، إلا وسلك فجا غير فجك. سبحان أي بالضبط كده المستوى ده. إن النور أنوار القلب تحرق الشبهات في القلب وتحرق الشهوات في القلب، الشيطان ما يقدرش يقرب من هذا القلب، يخاف يترعب. شفت إنسان الشيطان يخاف منه الشبهات والوساوس والكلام ده، خلاص ما عادش يقدر. القلب ده بالنسبة له صعب جدا إنه يدخله، صعب إنه يدخله، صعب إنه يقتاله. في ناس الشياطين تخاف منها، في ناس الشياطين تترعب منها. تقول لي والكلام ده هذا في زمان مضى، لا والله العظيم في ناس موجودة، في ناس موجودة وصالحة لا يخلو منهم أبدا زمان، لا يخلو منهم أبدا زمان. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم بكرمه سبحانه وتعالى. طيب والشهوات خلاص، خلاص الشهوات اتحرقت في القلوب، فصار القلب ده على الفطرة، القلب ده على الفطرة. يعني ايه على الفطرة؟ يعني الحاجات اللي يحبها هي اللي ربنا يحبها سبحانه وتعالى. تخدت بالك؟ صار ذوقه حلو، ذوق القلب ده ذوق مستقيم، ذوق القلب ده ذوق القلب ذوق مستقيم، يستقبح كل قبيح عند الله ويستحسن كل حسن عند الله تبارك وتعالى. ده القلب السليم على الفطرة التي فطره الله تبارك وتعالى عليها يوم أخذ الله الميثاق والعهد على بني آدم. نعم أحبتي في الله، فالشوق، الشوق، الشوق إلى لقاء ربي عز وجل، دي حياة الرسل. ده قلب، ده قلب موسى، قلب موسى عليه الصلاة والسلام. وأنا عايز أقول حتة مهمة، إني لما أقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم على غير نبينا محمد، هذا ليس فيه يعني شيء شرعا، لا شيء فيه إطلاقا. فيجوز أن يصلى، لأن بعض الناس يقول إن أنت باقي الأنبياء، الكلام ده كلام أئمة وليس كلام ناس عاديين، إن الأنبياء كلها سلم عليها بس، إنما صلى وسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة وقفت على نصوص كثيرة أنه يصلى ويسلم على كل الأنبياء إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. حلقة الأسبوع المقبل إن قدر الله تبارك وتعالى لنا أن نلتقي ستكون عن نبي الله أيوب. مطلع الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم، ده مين؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، دي لفظة النبي. والحديث خرج علماء كثيرون جدا كالبزار والضياء الحافظ الضياء في المختارة وغيرهما الكثير، وصحح الحديث الشيخ الألباني. ولم أقف على عالم من العلماء قال الحديث صحيح إلا لفظة كذا وكذا فإنها مدرجة، لا، هي من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بصمت هؤلاء العلماء جميعا. نعم أحبتي في الله، فأن يصلى ويسلم على غير نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هذا لا شيء فيه، بل أراه والله أعلم أنه من الأدب. وبإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله، يعني أنا كنت قبل أزمة غزة، قبل أزمة غزة كنت أعد لموضوع أجعله في هذا البرنامج قصة حكاها الرسول، موضوع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أتناول أحكامها باختصار وما يتعلق بها وإزاي نحبها وإزاي نعيش حياتنا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الموضوع ده أجل في موضوع غزة، وإن شاء الله يعني عما قريب يعني سيكون إن قدر لنا أن نلتقي أطرحه على أسماء حضراتكم. الشاهد في الكلام أن تقول صلى الله عليه وسلم على غير نبينا لا شيء فيها، قلت لحضراتكم القلب يتأجج، قلب الناس أصحاب القلوب السليمة فيه نار في القلب لن تهدأ أبدا إلا بلقاء المحبوب، إلا بلقاء المحبوب. زي بالضبط الغائب يقدم على أهله، واحد سافر وساب بلده قعد سنة سنتين، من أول شهر شهرين ما ينامش، ليه؟ العيال وحشوني، أمي وحشتني، والدي وحشني، بنتي وحشتني، خدت بال حضرتك؟ ليه؟ مشتاق، يعني قلبه بيغلي من شدة الشوق. يا أخي والله العظيم لو حبينا ربنا عز وجل بهذه الكيفية من الحب، والله عز وجل ينبغي أن يكون الحب كله له تبارك وتعالى، فلا يكون في القلب غيره، فإن أحببنا أحدا فلحب الله نحبه تبارك وتعالى، ربنا عز وجل أولى أن نفعل معه هذا سبحانه وتعالى، إن إحنا حب ربنا يكون ينبض به القلب، حب ربنا عز وجل يكون ساخن في القلب. نعم أحبتي في الله، حب ربنا عز وجل يكون شيء ينبض به قلوبنا، تنبض به قلوبنا. ربنا سبحانه وتعالى الله جل جلاله وجودنا بفضله عز وجل، وخلقنا برحمته، وأوجدنا الله الذي خلقنا وأوجدنا، لماذا لا يكون الحب كله له تبارك وتعالى؟ نعم أحبتي، فأنا بقول القلب الحلو، القلب السليم، القلب الجميل تراه الشوق يحرق قلبه، وهكذا كان أنبياء الله ونبي الله موسى له خصوصية في هذا الأمر، من قوله وعجلت إليك ربي لترضى، وقوله أيضا فالآن من قريب، ده إنسان قلبه مشتاق، قلبه يحترق شوقا إلى لقاء ربه، فالآن وجد الفرصة، وجد الفرصة لأن يقدم على ربه عز وجل الخلاص، وهو يعلم يقينا أنه حينما يخير هنا أدى الأمر، أدى الأمر على تمامه، فالآن من قريب، نعم فالآن من قريب مستعجل لقاء ربنا عز وجل. هذا هو المعنى الذي أردت أن أقوله لحضراتكم، المعنى اللي عاش عليه نبي الله موسى، المعنى الذي مات عليه نبي الله موسى، عاش يقول وعجلت إليك ربي لترضى، ومات وهو مشتاق إلى لقاء ربه عز وجل، الشوق يلهب القلب، وهكذا دائما. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ومن عاش على شيء مات عليه، بس من عاش على شيء بقلبه مش مرائي، مش مسمع، مش منافق، مش إنسان يحب أن يكون عند الناس صاحب منظر حسن وثناء حسن بين الناس، وهو فيما بينه بين الله عز وجل يهتك كل ستر ويهتك كل حرمة ويعتدي على حرمات الله تبارك وتعالى، ليس ذاك، ليس ذاك من عاش على شيء مات عليه. اللي عشته بقلبك هو ده اللي هتموت عليه، اللي عشته بقلبك هو ده اللي هتكون آخر لحظات حياتك. ذلك لا نستغرب أن يعيش إنسان ناس شايفينه كويس وإذا بهم يرونه تختم له خاتمة سيئة، الله أعلم بحال قلبه، نسأل الله أن يحسن قلوبنا وأعمالنا، وأن يجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، اللهم اجعل خلواتنا خيرا من علانيتنا يا الله. نعم أحبتي في الله، عاش على الشوق مات على الشوق، عاش معاذ بن جبل على الحب مات على الحب، وكما كان عبد الله بن عمرو بن حرام حينما قتل في معركة أحد ورأى النبي عليه الصلاة والسلام جابر بن عبد الله يبكي، فقال له: يا جابر لماذا تبكي؟ ألا أخبرك بما فعل الله بأبيك؟ قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر، كلمه الله كفاحا أي بدون حجاب. ألا أخبرك ما قال الله لأبيك يا جابر؟ قال: يا عبدي تمنى علي. فماذا قال العبد؟ ماذا قال العبد الذي خيره ربه تبارك وتعالى أن يتمنى؟ تمنى، قول اللي أنت عايزه. أنا عايز أقول لك حاجة مهمة، ربنا عز وجل طالما قال له اختار خلاص، اتمنى خلاص انتهت، إلا هيقوله هينفذ، إلا إن كان يتعارض مع سنة جارية لله تبارك وتعالى مع خلقه. اللي يطلبه ده لو قال الفردوس الأعلى خلاص، ونسأل الله أن يكون من الفردوس الأعلى، صحبة النبي في الجنة خلاص المسألة اللي يقوله قول اللي انت عايزه، يقول له تمنى علي. فماذا قال العبد؟ عشان تفهم ان فيه ناس عجيبة، أي والله العظيم فيه ناس عجيبة، وانا عايز حبيبي فيه ناس كده سيبها في حالها، ما تنكرش عليها، ايوه ما سيبهم، الله اعلم بحالهم. يعني ايه المقصد؟ ناس لهم حالة ورع عجيبة، تقول لي ده بيحرمه مش لا، هو لما يقول حرام ده تشدد، انما هو بيقول حلال يا جماعة، انما انا مش هعمل الحاجة دي. سيب الناس دي، سيب الصنف ده، زي ما كان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي لهم صدقات، في ناس يتبرعوا بها كلها زي ابو ذر، في ناس يقسموها نص صدقة ونص يستعملوها زي ابن عمر، في ناس يدخروها يشغلوها ويتصدقوا زي عبد الرحمن بن عوف. ما تجيش تنكر على امثال ابي ذر، ما تنكرش عليه، سيبه ما لكش علاقة بيه. هو صحيح انت شايفه انه ايه ده مش ممكن، ده بيبدد ماله، يا عم سيبه، هو انسان عاقل وسوي وفاهم هو بيعمل ايه، هذا انسان يتصدق، يريد ان يتأسب، يريد ان يلحق بهؤلاء الركب الكريم. فانا اقول لحضراتكم في ناس كده انت ما تكلمهاش، لان لهم حال عالي جدا مع الله عز وجل، نسأل الله ان يبلغنا واياكم. تفهم هنا ليه ربنا عز وجل قال لعبد الله بن عمرو بن حرام لماذا قال له يا عبدي تمنى علي؟ تفهم ليه قال له من رد عبد الله بن عمرو، رد قال له ايه؟ قال: يا رب أحب أن أرد إلى الدنيا لأقتل فيك. مش ممكن، أنا مذهول من هذا الكلام، أحب أن أرد إلى الدنيا لأقتل فيك. إيه ده؟ إيه العبد ده؟ أنت منظر الدماء والأشلاء والتقطيع والحرب والكلام ده عايز ترجع له تاني؟ طالما في ذات ربنا كله يهون. لا 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 لا، مش دي برضه، لا مش دي، مش اللي انا قلتها، مش حاله طالما في ذات ربنا كله يهون، لا 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 لا، ده مقام عالي وحاجه جميله، انما هو تخطى المرحله دي، تخطاها، ايوه تخطاها، لمرحله ايه؟ طالما في ذات ربنا كله حلو، كله جميل، لسان حاله: يا رب لاجلك يستمرأ المر ويستعذب العذاب. لأجلك يا رب الحاجة اللاذعة المرة القاسية في عرف الناس عندي جميلة قوي، طالما أنها بترضيك، طالما أنها بتقربني ليك، طالما أنك بتحبها، ده حاله يستمرأ المر ويستعذب العذاب في ذات الله تبارك وتعالى، في ذاتك يا رب، لأجلك يا رب. نعم ده حال الصالحين أحبتي في الله. وأيضا نماذج كثيرة جدا كانت مشتاقة وتستعجل لقاء ربها عز وجل. قصة عريس يا شباب ويا شباب ويا أطفال، واحد عريس لسه متجوز، انت ايه اكتر حاجة في حياتك تحبها؟ يوم ما اتجوزت، يوم ما بقيت ثري، يوم ما بقى عندك مال، يوم بقى عندك منصب، ايه يعني؟ ده شاب لسه متجوز، ليلة البناء، ليلة الدخلة، اي حاجة عادي ممكن تتأجل، أي حاجة دليل تدخل. وإذا به يسمع النداء إلى الجهاد في سبيل الله. إيه اللي حصل له؟ نسي كل الدنيا. شفت الحب، حب ربنا سبحانه وتعالى، دي حاجات يعني يصعب أن يسطرها قلم أو أن يعبر عنها لسان. نسي كل حاجة، نسي زوجته، نسي الفراش الدافئ الجميل اللين، لسه عريس، لسه أول ليلة، نسي كل حاجة. وشوف الشيء العجيب، شوف نسي روحه لدرجة إيه، لدرجة إنه نسي إنه جنب. نسي دي وصار بيفكر في حاجة واحدة، إيه ده؟ جهاد؟ يعني ممكن أقتل؟ يعني ممكن أقدم على ربي عز وجل الذي أحبه، الذي أشتاق إليه، الذي تركت كل ما في الدنيا لأجله سبحانه وتعالى؟ نسي كل حاجة. وأنا أقسم بالله العظيم لو أنه يتذكر جنابته لاغتسل، خرج ناسيا جنابته، ناسيا امرأته، ناسيا عروسه، ناسيا الدنيا كلها، وخرج ليقاتل في سبيل الله عز وجل، بيتمنى اللحظة التي يقدم فيها على الله تبارك وتعالى ويقتل، يقتل في سبيل الله. فيراه النبي صلى الله عليه وسلم يغسل في ساحة المعركة، يغسل، من يغسله؟ الملائكة تغسله، الملائكة، لأنه نقي قوي، طاهر قوي، والجزاء من جنس العمل، مش بشر أصحاب ذنوب يغسلوه، مش بشر، وبيتغسلوا الملائكة بماء المزن، ماء لسه نازل من السماء، لسه حديث عهد بربنا عز وجل، حديث عهد بربنا، لسه جاي من عند الحبيب الله جل جلاله، كما في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت السماء تمطر كان النبي يخرج ويرفع ثيابه ويجعل ساقه تتعرض للمطر ويقول حديث عهد بربي عز وجل، لسه النقاء كله. طيب وبيغسلوه على أي خشبة غسل؟ على صحاف من الفضة. شايفين النقاء؟ نقاء القلب ونقاء المعتقد وصفاء الحب، صفاء القلب عن الكدر. ربنا عز وجل جزاه من جنس العمل، مسوب عاجلة يراها الناس ويعلمها الناس لتكون لنا لأمثالنا عبرة، عبرة، ونعرف برضو، نعرف إن ربنا عز وجل لما بيحب بيكرم، وكرم ما يخطر لكش على بال ولا يارد على خيال. هو ده ربنا، هذا هو الله عز وجل، ما يتحبش، ما يشتاقش إليه. من يحب إذن؟ إلى من يشتاق إذن؟ إذا لم نشتاق إلى ربنا تبارك وتعالى. هذا الشاب العظيم، العروس الجميل، حنظلة ابن أبي عامر، ولعلو كعبه في الإيمان اشتهر بين الناس. غسيل الملائكة مين يا أطفال؟ الأطفال يقولوا حنظلة. شوق، ناس بتحب ربنا، في ناس وصلت في حب ربنا عز وجل حتى الأطفال. بس قبل ما أقول للأطفال، اسمحوا لي حبيبي إن أقول لكم القصة المؤثرة جدا، وممكن تسمعها كتير في مواقف كتير جدا، إنما عظمة المعاني يخلي القلب كلما يسمعها ويقرأها ويقولها يتأثر بها. أعرابي أسلم، أعرابي رجل بسيط، وبعد ما أسلم خرج في معركة مع النبي عليه الصلاة والسلام، انتصر النبي وعظم المغنم، شيء عادي إن بعد المعركة الغنائم تتوزع وكل واحد يأخذ نصيبه، رزق رب. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ قسم الأعرابي وأرسله مع رجل، روح للأعرابي فلان اديله المال ده، ده حظ من الغناء. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي، فالأعرابي شاف المال، طبعا أي حد مكانه حاجة عظيمة، يعني رزق ربنا ساقه حاجة، ده الشيء العادي ومقبول، ما فيش في حاجة إنك تفرح بفضل ربنا ورحمته، فيش أي مشكلة. فقال له ما هذا؟ قال قسم قسمه لك رسول الله. فقال ما على هذا؟ بايعت رسول الله. وأخذ المال وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله ما هذا؟ فقال قسم قسمته لك يا أعرابي. فبكى الأعرابي وقال للنبي ما على هذا؟ بايعتك يا رسول الله. أنا بقول لك إن في ناس لها حاجة كده لوحدها، لها دماغ، لها قلب، لها قلب كده، حالة مع ربنا عجيبة. وأنا مش بقول إن الكلام ده خلاص نسيب كل واحد على حاله، لا، كل حاجة لها إطار شرعي. فالأعرابي بيقول له ما على هذا؟ بايعتك يا رسول الله، ولكني بايعتك على أن يأتي سهم فيدخل من هنا، وأشار إلى نحره، فيخرج من هنا وأشار إلى قفاه، فأموت فأدخل الجنة. هو ده السبب اللي خلاني بايعتك. شوف يا أخي، مش ممكن يعني، ده من ساعة أولى التزام، من ساعة أولى إسلام، أول ساعة، شوف وصل إزاي، شوف وصل لفين، حاجة عجيبة. مين اللي علمه؟ قل لي بربك، مين اللي علمه؟ مين اللي علمه المعاني دي؟ مين اللي علمه الإيمان ده؟ هذا فضل ربك عز وجل، وعلى قدر إخلاصك مع ربك، على قدر ما يفتح الله على قلبك من معاني وإيمانيات، نسأل الله أن يفتح لنا باب فضله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أنقل كلمة بعض السلف الصالح، كان يقول إذا كانت مفاوز الدنيا وطرق الدنيا تقطع بالسير على الأقدام، فإن مفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. كلمة كبيرة أوي دي. إن كانت الناس بتقيس مشوارها بالكيلومترات، مشوار النهاردة 100 كيلو 50 كيلو، ناس بتقيس طرق الدنيا بالكيلومترات، الآخرة بقى يا حبيبي مش كده، مش إنك ملتزم بقالك 5 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة، مش برضو إنك بتدعو بقالك 30 سنة 40 سنة، إنما الطريق إلى الله عز وجل يقطع بالقلوب. انت تفوق لنفسك وتسأل نفسك، انا ايه اللي حصلته بقلبي في طريقي الى ربي عز وجل؟ ممكن انسان يجي يعمل عمل يكدره رياء، حبط وضاع وصار عليه حسرة. ايوه حسرة، مسألة خطيرة جدا جدا. فانا اقول لحضراتكم القلب ما يقطعه العبد بقلبه، نسأل الله عز وجل ان يسلم قلوبنا له. فده الأعرابي من أول ساعة إسلام بيقول له الكلام ده، ولكن بايعتك على أن يأتي سهم غرب، يعني لا يعرف رمي، مجهول، مش عشان أسرته ما تقومش تنتصر ليه، خلاص عشان يتناسى بالكلية ما بقاش فيه أي نوع من الانتصار صافيا لربنا عز وجل، على أن يأتي سهم غرب فيدخل من هنا ويخرج من هنا فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدق. بس هي دي اللي أنا بدور عليها، وهي دي اللي المفروض أن تكون بتدور عليها، إن تصدق الله يصدق. بس سيبك من البشر، سيبك من الناس، وخلي قلبك مع ربك عز وجل. مش بقول أنك تسيب الأسباب، لا، لسه متكلمين عن التوكل على الله عز وجل حلقة قبل الماضية، لا، خذ بالأسباب، إنما قلبك معلق بربنا، وعلى قدر صدقك، على قدر ربنا عز وجل ما يعطيك. بس مش بيعطيك وبس، ده بيعطيك ويزيدك، يعني ربنا بيسوب مسوبة أعلى مما عندك. إن تصدق الله يصدق. وأتت معركة خيبر، وخرج الأعرابي يقاتل في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي تأثر من حال الأعرابي، يبدو أنه رأى الصدق في كلماته وعلى صفحة وجهه. وبعد أن انتهت المعركة أمر الناس أن يلتمسوا القتلى، دوروا على القتلى، قتلى المسلمين. فيشوف النبي مفيش الأعرابي، النبي فاكر الأعرابي. أنت متخيل يبقى القائد يفتكر جندي من الجنود؟ حاجة عجيبة. هذا لأنه انفعل بموقفه. قال التمسوا الأعرابي فالتمسوه فلم يجدوه، التمسوا الأعرابي دوروا عليه يعني فالتمسوه فلم يجدوه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يبحث عن الأعرابي فوجده مقتولا، قد تعفرت جبينه بالتراب، فحركه النبي فوجده مقتولا حيث أشار. يعني بالضبط سهم دخل من نحره خرج من قفاه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ التراب عن جبينه وهو يبكي ويقول: صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله، يا رب يا رب اجعل هذه الكلمة تقال لنا، يا رب اجعل حالنا كده، يا رب ارزقنا الصدق معك، يا رب ارزقنا التجرد والإخلاص والصدق معك يا أرحم الراحمين. يقول له صدقت الله فصدقك الله. وكفنه النبي في جبته، أي في ثياب النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو قلب المشتاق. نعم أحبتي في الله، أنت لما تشتاق لربنا عز وجل زي ما قلت لحضراتكم هتظهر في كلماتك، في نبرات صوتك، في عباراتك، في حركاتك، إنك مقبل على القرآن، بتذكر ربنا بقلبك ولسانك وحركاتك وأفعالك، إنك تأنس بالخلوة بربك عز وجل لا سيما في الثلث الأخير، إنك تجالس اللي بحب ربنا، إنك تفهم أسماء وصفات ربنا، إنك تعدد نعم ربنا عز وجل عليك، إنك تبعد عن كل حاجة تبعدك عن ربنا، إنك تقدم ما يحب ربك على ما تحب أنت، حينها سيمتلئ قلبك بحب الله والشوق إلى لقاء الله. حبيبي في الله، أسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتي وخاتمتكم جميعا. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة يا رب العالمين، واملأ قلوبنا بالشوق إلى لقائك، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وارحم آباءنا وأمهاتنا وعلماءنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.